أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الكلام في مراسيل ابن أبي عمير، فوصلنا إلى أن مراسيل ابن أبي عمير حجة لشهادة الشيخ الطوسي والإيراد على ذلك بأنه كيف كان يتمكن ابن أبي عمير من تشخيص وثاقة أشخاص لا يذكرهم ولا يذكر أسماءهم، ليس بباله من هؤلاء، يعلم أن هناك رواة رووا له روايات ولكن لا يدري من هم، فكيف يوثقهم؟ الجواب عن ذلك أنه كثيرا ما الإنسان لا يذكر الاسم التفصيلي للأشخاص، أو لا يريد أن يذكر أسماءهم، ولكن يعلم إجمالا أنهم ثقات. وابن أبي عمير لا إشكال في أنه نسي أسماء جملة من الرواة كما ذكره النجاشي، ولكن هذا لا يعني أنه كان ناسيا لوثاقتهم، خصوصا إذا كان شخص ملتزم بأن يحضر عند الثقات ويأخذ الرواية من الثقات، فهو عادة يعلم بأن من أخذ منهم كانوا ثقات ولا يذكر أسماءهم. هذا الإشكال غير متجه. وأما ما نقلناه عن السيد الصدر ويميل إليه السيد السيستاني من إجراء حساب الاحتمالات بالنسبة إلى مراسيل ابن أبي عمير، حيث يقول إن من روى عنهم ابن أبي عمير كانوا 400 شخص تقريبا، وثبت لنا ضعف 5 منهم، فيصير نسبة الضعيف إلى المجموع 1 من 80، وهذا احتمال ضعيف لا يعتد به. نحن أشكلنا على ذلك إشكالا كبرويا، ولكن هذه الليلة أريد أن أذكر كلمة مختصرة حول النقاش الصغروي في ذلك. فنقول كيف هنا يطبق حساب الاحتمالات؟ ظاهر السيد الصدر أو صريح كلامه أنه طبق حساب الاحتمالات على حساب عدد الرواة، وهذا غير صحيح، لأنه قد يكون الضعيف بالنسبة إلى ثقات 1 من 80، ولكن روايات ابن أبي عمير أن هذا الضعيف أكثر. خصوصا أننا لا ندري، لعله روى عن الضعفاء في ضمن المراسيل أكثر، فكيف نحرز بحساب الاحتمالات ونطمئن بأن هذا الرجل احتمال كونه ضعيفا 1 من 80؟ لماذا لا نأخذ مراسيل ابن أبي عمير بعين الاعتبار؟ مراسيله كثيرة، واحتمال كون الضعفاء كثيرين في ضمن المراسيل ليس احتمالا ضعيفا. أضف إلى ذلك أنه لماذا لم يلحظ في حساب الاحتمالات الإمام الذي روي عنه، أو الراوي المباشر للإمام الذي يروي عنه ابن أبي عمير بواسطة الرجل المجهول؟ مثلا يقول ابن أبي عمير عن رجل عن زرارة، فهنا لابد أن نلحظ روايات ابن أبي عمر عن زرارة، وأن الوسائط بين ابن أبي عمر وزرارة من كانوا، وكذا نلحظ الإمام الذي نقل عنه الحديث، فقد يؤثر ذلك في حساب الاحتمالات أن ابن أبي عمر روى عن رجل عن الكاظم عليه السلام، أو روى عن رجل عن الصادق عليه السلام، لا أن نقول بأن مشايخ ابن أبي عمر من حيث المجموع 400 شخص، لا، إذا قال ابن أبي عمر عن رجل عن أبي عبد الله لابد أن نلحظ أو نركز بالخصوص على مشايخه الذين كانوا وسائط بينه وبين الإمام الصادق عليه السلام. وإذا روى مرسلا عن الإمام الكاظم عليه السلام فلا بد أن نلحظ الوسائط بينه وبين الإمام الكاظم عليه السلام. وإذا روى عن رجل عن زرارة مثلا فلا بد أن نلحظ الوسائط بينه وبين زرارة، وهكذا. ولأجل ذلك تطبيق وحساب الاحتمالات في المقام ليس له ضابط معين، بل لا بد من الوثوق الشخصي. والإشكال الأخير عليه كإشكال كبروي أيضا على السيد السيستاني هو أن السيد السيستاني في حساب الاحتمالات يلحظ كل واقعة بخصوصها ولا يلحظ مجموع الوقايع، وهذا حسب ما يصل إليه الفكر القاصر خطأ. مثال ذلك، إذا علم الإنسان بأن 1 من 100 مايع في المنزل مضاف، و99 ماء مطلق، واشتبه المضاف بين المياه المطلقة، فكل إناء احتمال كونه ماء مضافا يصير 1 من 100. السيد السيستاني يقول 1 من 100 احتمال ضعيف لا يعتنى به، ما يخالف، نحن لا نناقش أو لا نكرر إشكالنا الكبروي في عدم حجية هذه الاطمئنانات الناشئة من كثرة الأطراف، ولكن نقول يا سيدنا إذا كنت هذا اليوم تتوضأ من هذا المايع الأول وتصلي وتروح ما يخالف، لكنك كل يوم تجي وتتوضأ من إناء من هذه الأواني وتقول إلى أن أطمئن بأن توضأت من ماء مضاف لي مجال، يصرح السيد السيستاني يقول أتوضأ إلى أن يحصل لي الوثوق بأني قد توضأت من ماء مضاف. إذا وصل الأمر إلى هذه المرتبة أعوف الوضوء من هذه المياه، مثلا أتوضأ من 98 من هذه من أواني وأترك الإناءين الأخيرين حتى لا يحصل لي الإطمئنان، لأني إذا توضأت من المايع 99 فيصير احتمال وضوئي بالماء المضاف 99، هذا يكون بمعنى الإطمئنان بالوضوء بالماء المضاف. أترك الوضوء من الإناء الذي إذا توضأت منه يحصل لي الإطمئنان بأني قد توضأت خلال هذه الأيام بالماء المضاف. أنا أقول يا سيدنا أنت خلال هذه الأيام توضأت بخمسين من هذه الأواني، فاحتمال كون وضوئك أحد وضوءاتك من الماء المضاف صار 50%. وقاعدة الاشتغال، لأن شكك من الأول كان، قاعدة الاشتغال تقتضي إعادة الصلاة، يعني كأنه نظير أن يشك في مائين أن أيهما ماء، أحدهما ماء والآخر مضاف، إذا توضأ بهذا الماء الأول يكون احتمال وضوئه بالماء المضاف 50%، ويكون الشك في مقام الامتثال. فإذا كيف يقول السيد السيستاني بأنه يجوز الوضوء من هذه المياه إلى أن لا يطمئن بوضوئه بالماء المضاف؟ هنا أيضا نقول نفس الإشكال يرد على حساب الاحتمالات في المقام. أنتم إذا عملتم بخبر مرسل عن ابن أبي عمير، قلنا بأن احتمال كون ذلك الرجل الذي روى عنه ابن أبي عمير 1/8، لكن أنتم في الفقه ليس عندكم بس هذا الخبر المرسل عن ابن أبي عمير، مراسيل عن ابن أبي عمير، وتعملون بجميع مراسيله ومن حيث المجموع، وأنتم احتمال عملكم بالخبر الضعيف يصير احتمال قوي، كل خبر احتمال كونه خبرا عن ضعيف احتمال 1/8 أو فقل 1.25/100، وهذا عندكم احتمال ضعيف لا يعتنى به. وأما إذا جمعتم عملكم بالمراسيل لابن أبي عمير في الفقه فهذا يصير احتماله احتمال قوي أن يكون عملا بالخبر الضعيف، ولأجل ذلك يرد عليه هذا الإشكال. إذا كان هناك عمارة معتبرة شرعية كظهور الخطاب لم يكن به بأس، هذا الظهور حجة، ذاك الظهور حجة، ونعمل بكل الظهورات. أما إذا كان منشأ عملكم بهذا الخبر الإطمئنان بكونه خبر ثقة، فأنتم تعملون بخمسين خبر مرسل لابن أبي عمير، وعملكم بخمسين خبر لابن أبي عمير تطمئنون بأنه عمل بخبر الثقة؟ حينما تطبعون رسالتكم العملية وتوزعون بين الناس وتقولون تكتبون في أول الرسالة لا بأس بالعمل بهذه الرسالة، أنتم ملتفتون إلى عملكم بخمسين خبر مرسل من مراسيل النبي عمير مثلا، ولا تطمئنون بأن هذه الأخبار المرسلة أخبار ثقات، فكيف تعتمدون عليه؟ مثله من يقول كان في مدرسة فلان 1000 نفر فمات 1 منهم، احتمال أن ذلك الذي مات ولا سمح الله مثلا ابني خب احتمال ضعيف. اما اذا شخص عنده ابناء اربع نسوان من كل امراه عده اولاد كثيرين مثل الشيخ العمري الله يرحمه ايش كذا عده اولاد خب وكلهم في هذه المدرسه احتمال ان ذلك الذي توفى احد ابنائه خب ليس احتمالا ضعيفا لا يعتد به لدى أطراف الأطراف التي في محل الابتلاء مو واحد عدة أطراف خب وكيف كان فحاصل ما ذكرناه خلال هذه الليالي حجية مراسيل ابن أبي عمير ولكن يورد هنا إشكالات على حجية مرسلة ابن أبي عمير في المقام المفصلة بين المرأة القرشية وغيرها ولعله لأجل ذلك لم يعمل السيد السيستاني بهذه المرسلة مع أنه يعتقد حجية مراسيل ابن أبي عمير الإشكال الأول أن هذه المرسلة معارضة بروايتين لعبد الرحمن بن الحجاج بل الأصح إنها معارضة مع كل من تلك الروايتين لا مع مجموعهما توضيح ذلك أن لعبد الرحمن بن الحجاج روايتين في سن اليأس الرواية الأولى محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال حد التي قد يئست من المحيض 50 سنة والرواية الثانية محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام إذا بلغت 90 سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض إذا بلغت 60 إذا بلغت 60 سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض هذه المرسلة لابن أبي عمير تفصل بين القرشية وغيرها ويعني ذلك حمل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الأولى على غير القرشية وهذا لا بأس به لأن أكثر النسوان لسنا بقرشيات ولكن هذه المرسلة توجب حملة صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الثانية على المرأة القرشية وهذا يعتبر من الحمل على الفرد النادر فهل من الصحيح أن يقول الإمام عليه السلام بشكل عام إذا بلغت المرأة 60 سنة فقد يئست من المحيض ويريد في مقام الإرادة الجدية خصوص المرأة القرشية مع أن قريش قبيلة من قبائل كثيرة في مكة الإمام أولا ما كان يعيش في مكة ومضافا إلى أنه حتى لو كان يعيش في مكة لم يكن أهالي مكة محصورين في قبيلة قريش. نعم بني هاشم من قريش، ولكن لم يكونوا كثيرين في المجتمع، وإن كانوا شرفاء محترمين، لكن بيان خطاب مطلق في أن المرأة تحيض إلى 60 سنة، وإذا بلغت 60 سنة فقد يئست من المحيض، وإرادة خصوص القرشيات هذا ليس عرفيا. في حديث قال التي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، قال إذا بلغت 60 سنة. فقد يئست من المحيض أقرأ الرواية بكاملها حتى يرتفع هذا الإشكال من احتمال أن الضمير يرجع إلى القرشيات. يقول سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول 3 يتزوجن على كل حال التي يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، قلت ومتى تكون كذلك؟ قال إذا بلغت 60 سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، والتي لم تحض ومثلها لا تحيض، قلت ومتى تكون كذلك؟ قال ما لم تبلغ 9 سنين فإنها لا تحيض ومثلها لا تحيض والتي لم يدخل بها. فهذه قضية عامة لا تختص بالقرشيات، وحمل هذه الصحيحة على القرشيات حمل على الفرد النادر. فإذا يقع التعارض بين هذه الصحيحة ومرسلة ابن أبي عمير، ويتعارضان ويتساقطان. إن قلت هذه الرواية لابن الحجاج ضعيفة سندا، لأن شيخ الطوسي ينقل بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، وقد مر أن في طريقه إلى علي بن الحسن بن فضال علي بن الزبير القرشي وأحمد بن عبدون، فالطريق ضعيف. لكن السيد الخوئي ذكر نظرية تعويض السند ونقلناه قبل ليالي، وصرح بذلك في هذا البحث، قال نطبق على هذا الحديث نظرية تعويض السند. نحن ذكرنا أننا لا نحتاج إلى نظرية تعويض السند، بل نرى أن هذه الطرق طرق تشريفية، وأصالة الحس تجري في الكتب التي ينقلها الشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار، نجري فيها أصالة الحس. نقول إن شاء الله حينما يسند الكتاب إلى ابن فضال فله طريق معتبر، أو فقل مقدمات حسية إلى كون هذا الكتاب لابن فضال، فتكون رواية صحيحة. فالإشكال السندي في هذه الرواية لا يحل المشكلة. فإذا وقع التعارض بين هذه الصحيحة وبين مرسلة ابن أبي عمير، فما هو المرجع؟ قد يقال بأن المرجع صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الأولى، لأنها كانت قابلة للحمل، إذا حد التي قد يئست من المحيض 50 سنة كانت قابلة للحمل على غير القرشية، لم يكن حملها عليها من الحمل على الفرد النادر، فلم تكن معارضة مع مرسلة ابن أبي عمير، بل كانت مرسلة ابن أبي عمير توجب تخصيص هذه الصحيحة التي تدل على أن حد اليأس 50 سنة. الجواب عن ذلك أن هذه الصحيحة وإن لم تكن معارضة مع مرسلة ابن أبي عمير، لكنها معارضة مع الصحيحة الثانية لعبد الرحمن بن الحجاج، لأنه بعد أن لم يكن حمل الصحيحة الثانية التي تقول حد اليأس 60 سنة على المرأة القرشية حملا عرفيا، لم يمكن حملها على المرأة القرشية، فصارت كالنص في المرأة غير القرشية وتعارضت مع الصحيحة الأولى، فليست الصحيحة الأولى سليمة عن المعارض. وهنا جواب آخر قد يجاب به عن إشكال معارضة مرسلة ابن أبي عمير مع هاتين الصحيحتين، فيقال بأننا لا نحتمل صدور روايتين ينقل كلتاهما عبد الرحمن بن الحجاج لصفوان، وصفوان ينقل للفضل بن شاذان خصوص كون حد اليأس 50 سنة، وينقل لمحمد بن الحسين بن أبي الخطاب خصوص الرواية التي تقول حد اليأس 60 سنة، فهذا إغراء بالجهل. صفوان ينقل لأحد رواية 50 وينقل لشخص آخر رواية 60، فهذا أمر قبيح لا يمكن نسبته إلى صفوان، وهذا يعني العلم بوقوع اشتباه في إحدى هاتين الروايتين، فلا ندري هل الصادر من الإمام عليه السلام والذي نقله عبد الرحمن بن الحجاج لصفوان هو رواية 50 أو رواية 60، فيكون من قبيل اشتباه الحجة من لا حجة. فإذا صار من اشتباه الحجة من لا حجة فتنحل مشكلة مرسلة ابن أبي عمير. لماذا؟ لأن مرسلة ابن أبي عمير إنما كان لها عدو واحد وهو صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الثانية التي تقول حد اليأس 60 سنة، ولم يثبت حجيتها، فلعل الحجة هو الصحيحة الأولى لابن الحجاج التي تقول حد اليأس 50 سنة، وهي ليست معارضة مع مرسلة ابن أبي عمير، فلم يحرز معارض لمرسلة ابن أبي عمير، وهذا توجيه لسلامة مرسلة ابن أبي عمير عن المعارضة. تأملوا في هذا الوجه الأخير الذي قد يؤتى به انتصارا للمشهور. فهل هذا الوجه تام أم لا؟ تأملوا في هذه المسألة، وينبغي أن ألفت نظركم إلى أن هذه المسألة لا تزال محل الخلاف الشديد. فالسيد الصاد كان يرى أن حد اليأس 50 سنة مطلقا، سواء في القرشية أو غيرها. السيد السيستاني والشيخ الفياض عندهما أن المرأة تحيض إلى 60 سنة، حد اليأس 60 سنة بلا فرق بين القرشيات وغيرها. السيد سعيد الحكيم كجده يرى مسلك المشهور من التفصيل بين القرشيات وغيرهن. السيد الخوئي في بحثه الاستلالي قال في القرشية نقول بأنها تحيض إلى 60 سنة، في غير القرشية نحتاط في هذه العشرة بين 50 إلى 60، بين أعمال المستحاضة، الجمع بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض. ولكنه في تعليقتي على العروة احتاط وجوبا بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة مطلقا في القرشية وغيرها. فهذه الفتاوى لا تزال مختلفة، كما أن هناك بحث مهم ينبغي أن تتأملوا فيه، وهو أنه بعد فرض سقوط الروايات الخاصة كما يقول به السيد الخوئي، فهل المرجع إطلاقات الحيث كما ذهب إليه السيد الخوئي؟ لأن هذه المرأة بعد 50 سنة إذا رأت دم حائض عرفا، ويترتب عليها أحكام الحائض الحائض، كما أن المسافر عرفا ما لم يحدد بحد شرعي يجب عليه القصر أخذا بإطلاقات القصر على المسافر، فيؤخذ بإطلاقات حرمة جماع الحائض بالنسبة إلى من هي حائض عرفا. ولكن يوجد في قبال ذلك رأي آخر، وهو أن الحيض ماهية أخذت في لسان الشارع مشيرا إلى، أخذ في لسان الشارع عنوان الحيض مشيرا إلى ما هو حيض شرعا ولا إطلاق لأدلته، فيكون المرجع إطلاقات التكاليف. فإذا رأت امرأة بعد 50 سنة دما، فإطلاق أن الحائض يحرم جماعها لا يكون هو المرجع، لأنه لا يعلم أن هذا حائض شرعا أم لا، فيكون المرجع إطلاقات التكاليف أو إطلاقات جواز الاستمتاع من النساء. ولا أقل من أن الإطلاقات في التكاليف محكمة، فيجب عليها الصلاة والصوم وهكذا. هذه مسائل مهمة لا بد أن نتأمل فيها، وإن شاء الله نستمر في هذا البحث في ليلة 2، والحمد لله رب العالمين. ليلة الأحد لأنه يوم السبت عطلة، فليلة الأحد ملحقة بيوم العطلة إن شاء الله من ليلة 2.